والبحث عن الحديث والرواية الأولى وهي ما الميسور لا يسقط أو لا يترك بالمعسور، وقد اتضح أنه لا دلالة فيها. على هذه القاعدة بالنحو المطلوب، ونفس النقطة التي ذكرناها في ذاك الحديث أيضا يجري في الحديث الثاني المقارب معه في المدلول، وهو قوله ما لا يدرك كله النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرق العامة بأنه قد أمر الناس في الحاج ثم سأله سائل أنه هل يجب في كل عام، فقال بأنه لو قلت نعم لوجب عليكم في كل عام، ولو وجب لما فعلتم لتركتم، فكفرتم مثلا أو شيء من هذا القبيل. ثم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. استدل بقوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم على قاعدة الميسور أيضا، بتقريب أن من هنا ظاهر في التبعيضيان، فأتوا منه أي ما من بعضه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا ببعضه، وفأتوا من ذلك الشيء بالمقدار الذي تستطيعون منه، فإذا تمكنتم من كله فتأتون بالكل، من بعضه فيؤتى بالبعض. فبظهور مثلا من في التبعيض يستظهر من مثل هذا السياق أنه ناظر أو شامل لباب المركبات أيضا، وأن المركب إذا كان كله غير مقدور لكن بعضه مقدور مستطاع يجب الإتيان به حينئذ، وهذا هو مفاد قاعدة الميسور. نوقش في هذا الاستدلال بأن هذا لو سلم في نفسه فهو بلحاظ مورد الرواية، حيث أن الرواية والحديث وارد في مورد الأمر بالحج والسؤال عن وجوب الحج في كل عام، يعني وارد في مورد الكلي والمصداق والفرد لا في مورد الكل والجوز. إذن فلا بد وأن يكون المراد من فأتوا منه من لا تكون تبعيضية بل تكون بيانية أو تكون زائدة، إذا أمرتكم بأمرين كالحاج فأتوا منه ما استطعتم، أي فأتوا من أفراد هذا الحاج في كل عام بالمقدار الذي تتمكنون منه مثلا، أو فأتوه ما استطعتم، يكون من زائدة هنا، ومع الحمل على البيانية أو الزائدة لا يكون حينئذ هناك موجب أو ظهور لشمول موارد المركبات والكل والجوز، وإذا لم يكن شاملا لموارد الكل والجوز لا يفيد في مقام الاستدلال شيئا، بل يكون مفاد الحديث حينئذ إذا أمرتكم بطبيعي بشيء حينئذ فأتوا بأفراد ذلك الطبيعي وكرروا ذاك العمل بالمقدار الذي تستطيعون منه، يكون هذا هو مفاد الحديث، فيكون أجنبيا حينئذ عن ما هو المطلوب من الاستدلال بمثل هذه الأحاديث. هذا الإشكال الذي سجل على هذا الاستدلال. وأجاب عن هذا الإشكال المحقق الأصفهاني بأن من يمكن أن يكون بمعنى يشمل موارد المركبات وموارد الكل والجوز مع موارد الكلي والفرد، ببيان أن من ليست للتبعيض بالدقة بهذا المعنى المتعارف للتبعيض، ليس المعنى الأولي أو النسبة التي وضعت بإزائها من هي خصوص النسبة التبعيضية المخصوصة بباب الكل والجزء، بل النسبة التي تكون هي المعنى الموضوع له لحرف من نحو المعنى الحرفي النسبي، عبارة عن النسبة الاقتطاعية، نسبة الاقتطاع التي هي معنى أوسع وأعم من التبعيض، يصدق في موارد الكلي والفرد أيضا باعتبار أن الفرد كأنه قطعة من الكلي، حصة من ذلك الكلي، فحينئذ يمكن أن يكون من هنا مستعملة في معناه الأولي الظاهر، لا تكون زائدة ولا تكون مثلا بيانية التي فيه نحو عناية، بل تكون مستعملة في نفس النسبة الموضوع لها هذا الحرف، وهو النسبة الاقتطاعية. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، أي فأتوا من ذلك الشيء هذا المقدار، المقدار المستطاع، سواء كان هذا المقدار المستطاع بعضا من ذلك الكل اقتطع، أو كان فردا من ذلك الكلي اقتطع من حصة من ذلك الكلي أو حصصا من ذلك الكلي. إذن فالمعنى التبعيضي الموضوع له الحرف حرف من ليس خصوص ذلك المعنى الذي يختص بالكل والجزء، بل له سنخ معنى يمكن أن يشمل كلا الموردين. فحتى إذا كان مورد الحديث الفرد والكلي للكل والجزء، مع ذلك يبقى من ظاهرا مستعملا في معناه التبعيضي أو الاقتطاعي في النسبة الاقتطاعية، وهذا معنى عام يشمل كلا الموردين. وبهذا قد يقال يمكن الاستدلال بهذا الحديث على الأمر بالباقي في موارد عدم الاستطاعة من الكل مع الاستطاعة من الباقي، إلا أنه مع ذلك هذا الحديث ناقش في دلالتها الأعلام باعتبار بهذا المعنى الذي يفيد المستدل حتى في مورد الكلي والجزء والفرد، حتى في مورد الكلي والفرد الذي مذكور في مورد السؤال وهو الحج، إن السائل سأل عن أن الحج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حج في كل عام يجب في كل عام أو لا، فالنبي قال بناء على صدر الرواية لو قلت نعم سلام عليكم الله لوجب، ولا حينما يجب لا تفعلوا حينئذ فتكفروا مثلا. ثم قال إذا أمرتكم بشيء، حتى في مورد السؤال، مورد صدور الحديث، مورد السؤال في الحديث، هذا المعنى لا بد له من بيان، وإلا كيف يمكن أن يقول النبي في مثل هذا المورد أنه إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم؟ ماذا يراد بهذا الكلام؟ هل يراد أنه إذا أمرتكم بشيء بنحو الواجب البدلي وصرف الوجود فأتوا به ما استطعتم بنحو مطلق الوجود؟ هل هذا يكون مقصودا؟ هذا خلف، ما يكون مأمورا به بنحو صرف الوجود كيف يأتي به المكلف كلما استطاع؟ أو أن المقصود أنه كلما كان هناك أمر بشيء فهذا الأمر مطلق الوجود، يريد أن يضرب قاعدة مثلا للأوامر الشرعية في باب الكلي والأفراد أنه دائما الأمر بالكلي يكون بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود إلا ما قامت القرينة عليه، هذا أيضا خلاف الواقع وغير محتمل في نفسه، لا توجد قاعدة من هذا القبيل أن الأوامر تكون بهذا النحو دائما، كثير من أكثر الأوامر تكون بنحو صرف الوجود بلحاظ المتعلق، دائما الأمر يكون بنحو صرف الوجود على ما قرأتم في الأبحاث السابقة. إذن ما لا يقصد بهذا الحديث، لا يكون هناك معنى معقول لهذا الحديث إلا بأن يكون المراد من لو كان المقصود أنه في موارد الأمر بمطلق الوجود يكون حينئذ يعني أم بشيء بنحو الانحلال في كل زمان زمان يكون حينئذ لا بد أن تأتوا به. هذا أيضا لا يناسب مع الذي هو أمر واضح عقلا، لا يناسب مع مورد السؤال، فإن في مورد السؤال وهو الحج لم يكن الحج مأمورا به بنحو مطلق الوجود، بل هو مأمور به بنحو صرف الوجود كما صرح به النبي أنه لا يجب في كل عام، لو قلت نعم لكان واجبا عليكم في كل عام. إذن فماذا يراد بهذا التعبير؟ لا يكون هناك معنى معقول لهذا التعبير عندهم إلا بأن يكون من هنا زائدة أو بيانية، ويكون ما فأتوا منهم ما استطعتم، تكون ما هنا مصدرية زمانية لا تكون موصولة، بمعنى يكون جملة هكذا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه ما دام تستطيعون، ما دامكم تستطيعون من، يعني بمقدار الاستطاعة وفي بحد الاستطاعة لابد أن تأتوا بهذا الشيء. كأن الحديث يريد أن يبين الحد الذي يكون التكليف فيه فعليان، الحد الأقصى الذي يكون فيه التكليف فعليا، إنما هو حد الاستطاعة. بمقدار الاستطاعة يكون الوجوب ثابتا لا أكثر من هذا المقدار. ويراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة العرفية، المقابل الذي يقابل يعني عدم المشقة عدم العسر، لا الاستطاعة الدقية العقلية التي قد تكون الاستطاعة العقلية أوسع من الاستطاعة العرفية. فكأنه يريد أن يقول أن الواجبات التي تؤمرون بها حد وجوبها وموضوع وجوبها أن تكون مقدورة ومستطاعة بالاستطاعة العرفية، بهذا المقدار كل واجب يجب حينئذ أن يؤتى به. أما هل هو بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود، هذا حينئذ غير ملحوظ في هذا التعبير. هذا التعبير يريد أن يبين أنه ما هو المأمور به سواء كان بنحو صرف الوجود أو كان بنحو مطلق الوجود، ما هو المأمور به، الأمر به ووجوبه ولزوم الإتيان به مقيد بمقدار القدرة والاستطاعة العرفية، يعني بمقدار عدم المشقة. فحينئذ ذاك المأمور به إذا كان صرف الوجود، فالصرف الوجود الطبيعي بنحو صرف الوجود ما دام غير ليس فيه مشقة ومستطاع عرفان يكون حينئذ لازما ويجب عليكم أن تأتوا به. فلا يكون مفاد هذا الحديث حينئذ بيان أكثر من شرطية الاستطاعة العرفية والقدرة العرفية في الأمر وفي فعلية الوجوب للواجب. كل واجب أيضا بحسبه، إذا كان بصرف الوجود فصرف الوجود يكون وجوبه منوطا بالقدرة على صرف الوجود عرفان، يعني بالاستطاعة وعدم المشقة من. إذا كان بنحو مطلق الوجود وكل فرد فرد فوجوب كل فرد يكون مشروطا بذلك. فحمل الرواية حينئذ على هذا المعنى، على أن من هنا بيانية أو زائدة، ويكون الما مصدرية زمانية لبيان حد الأمر. كل أمر محدود بالقدرة العرفية والاستطاعة العرفية التي هي كما قلنا أضيق من الاستطاعة العقلية. فكأن الرواية تريد أن تقول أن الاستطاعة العقلية ليست هي شرطا، وإنما الشرط الاستطاعة العرفية. لو كان يأمر النبي بالحج في كل عام الاستطاعة العقلية كانت موجودة، ولو بأن يتسكع الناس يذهبون متسكعين إلى الحاج، لكن هذا لم يرده الشارع. الشارع قيد خطابه بالاستطاعة العرفية، فمن يكون مثلا له زاد وراحلة له هذه تلك الاستطاعة يجب لا أكثر من ذلك. وبهذا يكون هذا الحديث أجنبيا عن الاستدلال به، إذ ليس حينئذ مفاده تشريع أمر، بل مفاده بيان أن الاستطاعة العرفية شرط في كل أمر وفي كل واجب، فلا يمكن الاستدلال به حينئذ في مسألة محل الكلام أيضا وهو الكل والجوز. يكون هذا مفاده النظر إلى شرطية الاستطاعة في التكليف، الاستطاعة في التكليف الاستطاعة العرفية، وأن هذا هو اللازم في فعلية التكليف لا الاستطاعة العقلية، ولا تكفي الاستطاعة العقلية لفعلية الأمر، إلا أن هذا المعنى الذي فسره به المحققون هذه الرواية أيضا لعله خلاف الظاهر، فإن هذا معناه أن الرواية بصدد ليست بصدد الحث على الإتيان، بل بصدد بيان أن كل تكليف يكلف به يكون فعليته، كل أمر يكون فعليته منوطا بالقدرة العرفية عليه وبالاستطاعة العرفية فيه، وهذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر هذا السياق أن النبي كان يريد أن يحث هذا السائل على أن يأتي بالفعل، لأن السائل سأله أنه هل يجب الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب، ولا ما استطعتم أو لما جئتم به وكفرتم، ولو من باب أن في الآية يوجد ومن كفر بمعنى من ترك، ولو كفرتم هنا قد يكون بذاك المعنى، وإن كان ذكر أن هذا كفرتم ليس موجودا في الحديث، حتى لو كان موجودا فهو مناسب مع آية الحج، فإن في آية الحج يعبر عن تارك الحج بالكافر. على كل حال هذا ظاهر هذا الحديث أن النبي كان يريد أن يحث هذا السائل على أن يأتي بالحج، رغم أنه لم يكن واجبا عليه، يعني يقول لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم ولا كفرتم لتركتم لكفرتم. إذن فحمل الرواية حديث على أنه يريد أن يبين حد الوجوب، وأن الوجوب حده سواء كان وجوبا بنحو الانحلال ومطلق الوجود، أو وجوبا لشيء بنحو صرف الوجود وبنحو البدلية، هذا حده عبارة عن القدرة العرفية والاستطاعة العرفية. لو كان في مقام بيان هذا حينئذ لا يستفاد من هذا الحديث حث المكلف على أن يأتي، كل واجب بحسب ما تعلق به، إذا كان متعلقا بصرف الوجود فصرف الوجود إذا كان مستطاعا يجب، وإذا كان غير مستطاع فلا يجب. أما لو كان صرف الوجود مستطاع هل نأتي به بعد ذلك أيضا زائدا على الفرد الأول؟ لا يكون حينئذ فيه دلالة على الحث، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر هذا الحديث أنه يريد أن يحث المكلف في خصوص مورد الحج الذي يكون الأمر به بنحو صرف الوجود، يحثه على أن يكرر هذا العمل ما دام مستطيعا متمكنا من تكرار العمل. فحمله على هذا المعنى لعله خلاف هذا الظهور الواضح في الحديث، أنه كان النبي يريد في الوقت الذي كان لا يريد أن يلزم الناس بالحج في كل عام، كان يريد أن يحثهم على أن يحجوا أكثر من المرة الأولى الواجبة بنحو صرف الوجود. هذا الظهور إنكاره في الحديث خلاف الظاهر، بل هذا نفس ذاك التعبير لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم وتركتم وكفرتم، هذا معنى أنه هنا يوجد مقتضي وملاك لأن يكرر الإنسان هذا العمل، وأنه فيه ملاك لكن للزوم مشكلة ومحذور وعدم استطاعة وإيقاع للمكلفين في مشقة وإحراج، حينئذ الشارع لم يوجب. فالحديث ظاهر بالحث على التكرار في مورد صرف الوجود، هذا هو ظاهر الحديث حتى في موارد صرف الوجود الذي هو مورده، فيكون فيه دلالة على تشريع الأمر بالباقي بهذا المعنى الأوسع من الباقي، بمعنى الفرد الآخر الباقي أو الأجزاء الباقية، وليس لمجرد بيان حد الوجوب الفعلي للأمر، وأن موضوع الوجوب فعلية الوجوب مأخوذ فيه القدرة والاستطاعة العرفية، إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يستفاد منه وجوب الباقي، باعتبار أن نفس هذا السياق المتقدم قرين على أن هذا الأمر أمر استرغيبي استحبابي لا أمر لزومي، لأنه هو صرح النبي أنه لو قلت نعم لوجب، معناه الآن لا أقول نعم فلا يجب، إنما هذا الأمر لو أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم هذا الأمر إنما هو أمر من باب الاستحباب، من باب أن يريد أن يقول ما أمركم به فيه ملاك وفيه حسن دائما، فمهما تكثرون من هذا يكثر هذا الملاك ويتحقق هذا الشيء الفاضل. غاتر أم نحن لم نوجب، الشارع لم يوجب إلا المرة الواحدة لا الزائد، حتى لا تقعون في العسر والحرج، لا لأن الملاك مفقود في الباقي أيضا فيه ملاك، الأفراد الأخرى أيضا فيها ملاك بحسب الحقيقة، لأنها ليس فيها، ليس للطبيعة مرة واحدة فيه ملاك، وإنما الملاك حتى في المرة الثانية والثالثة. كل ما نأمركم به إنما نأمركم به لما فيه من الخير والفضل والمصلحة للعباد. وأترأم من أجل أن لا نشق على المكلفين، من قبل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في مسألة المسواك وارد أيضا نفس التعبير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في كثير من الواجبات الملاك يبقى في طبيعي في الأفراد الأخرى أيضا، فإذا كرر في كل عام الحج أيضا كان فيه منفعة، خصوصا المورد من هذا القبيل. لكن من أجل أن لا يشق على الناس لا يكون هناك حرج والزام، فالشارع لم يلزم بأكثر من صرف الوجود بالمرة الواحدة، لا أكثر من المرة الواحدة، لكن يبقى الباقي أيضا كل ما يأتي به من الأفراد الأخرى فيه فضيلة وفيه مصلحة وفيه ملاك للعباد. هذا هو ظاهر الحديث، فلا يكون في الحديث ظهور لأكثر من الرجحان وأصل المطلوبية وجود الملاك. وحيث أن مورده أيضا مورده خصوص الكل والجوز، أقول الاتيان بنفس الفعل، فلا يكون فيه شمول أيضا لموارد الكل والجوز والكلي والفرد، خصوصا مع صيغة فأتوا به في بعض الروايات الموجودة هكذا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به، هنا منه أيضا يكون بمعنى، إذا حملنا على الزيادة أو البيانية كما لا يبعد أن يكون هو مناسب هذا المعنى، يكون في قوة فأتوا به ما استطعتم. فالرواية أولا غير ناظرة وغير شاملة لموارد المركبات الكل والجوز، ناظرة لخصوص موارد الاتيان بنفس المأمور به، كلما أمرتكم بشيء فأتوا به أو فأتوه ما استطعتم. ويكون ثانيا مفاده رجحان وثبوت الملاك والمصلحة في تكرار هذه الأوامر التي أمر بها الشارع، التي هي أمر بالخيرات والمبرات والمصالح للعباد، وأن هذه المصلحة إذا لوحظ أنه اكتفى الشارع بصرف الوجود بالمرة الواحدة، ليس من باب أن المرات الأخرى ليس فيها ملاكون، بل من باب أن الشارع لم يرد أن يشق على الناس واكتفى بالإلزام بالمرة الواحدة، هذا يكون مفاد الحديث. ومفاد الحديث أجنبي عن محل الاستدلال. ثم يبقى أن الحديث لماذا قال النبي، كيف يفسر هذه النقطة في الحديث، حيث أنه ذكر فيه أنه إذا أمرتكم بشيء فأتوا به أو فأتوا منه، إذا قلت نعم لوجب، وإذا وجب لما استطعتم مثلا وما أتيتم، فولو تركتم لكفرتم. هنا يوجد نقطتان للإبهام أيضا والسؤال في هذه الرواية. النقطة الأولى أنه مع عدم الاستطاعة لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، ومع عدم الاستطاعة كيف يجب، ثم كيف يكون هناك كفر؟ هذا إشكال لا بد من حله. إشكال آخر أنا ظاهر هذا الكلام أنه لولا سؤال هذا السائل ولولا قول النبي نعم لا لم يكن يجب، وكأن الوجوب إنما يأتي في طول السؤال، لو سأله هذا لو لم يكن يسأله. وفي الحديث يوجد فقرة أنه بل أتركوا لا تسألوا، في نفس الحديث أيضا موجود ما أمرتكم به فلا تسألوا عنه عن أكثر مما أمرتكم به. هم في صدره نفس التعبير بأنه لو قلت نعم لوجب فيه دلالة على أنه لولا السؤال والجواب كأنه لم يكن هناك وجوب. هم في الذيل في الحديث المفصل في السنن موجود, سنن النسائي لعله موجود أنه ما أمرتكم بلا تسألوا حينئذ عن تكثيره والازدياد من, اكتفوا بما أمرتكم به. مما يعني أنه كأن الملاك يكون في طول السؤال, حينما يسأل حينما يسألونه يكون واجبا, أما لولا هذا السؤال لما كان واجبا. هذا أيضا بنفسه يحتاج إلى مثلا تفسيرين. كلتا هاتين النقطتين أيضا يمكن حلهما. النقطة الأولى أنه كيف قال الإمام النبي على فرض صدور الرواية أنه لو قلت نعم لوجب, ولو وجب لما استطعتم, ولو تركتم لكفرتم. هذا حله بأن يكون المراد باستطاع هنا لما استطعتم أي الاستطاعة العرفية, أي لكان شاقا عليكم, نفس معنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتم, لكان شاقا عليكم فلكنتم تتركون. نتيجة المشقة وعدم الاستطاعة بمعنى اليسر العرفي كنتم تتركون لا محالة, ولو للمشقة وللزحمة فكنتم حينئذ تعصون وتكفرون. عصيان الحج أيضا فيه كفر بحسب تعبير القرآن الكريم لكفرتم. إذن فحل تلك النقطة بيكون بهذا أن المراد وإن لو قلت نعم لوجب ولو وجب لما استطعتم, ليس المقصود لما استطعتم عقلا, لما استطعتم يعني بسرعة يتركه المكلف حينئذ لأدنى مشقة, وحينئذ كان هناك تلك النتيجة التي الآية فرعتها على تارك الحج وهو التعبير بالكفر. وفي الروايات أيضا يوجد نفس المعنى لمن ترك الحج كان مات يهوديا أو نصرانيا. هذا حل تلك النقطة. وأما النقطة الثانية وهو أنه كيف ارتبط هذا بالسؤال, فهذا أيضا أمر معقول أن يكون بعض التكاليف بالسؤال والفحص والتعني من قبل المكلفين يشرع هذا التكليف, كما تحقق في حق بقرة قوم موسى بني إسرائيل, كلما سألوا كلما ضيق عليهم الشارع وحدد شرطا زائدا في مقام امتثال الأمر بالأضحية التي كانت في حقهم بذبح البقرة. لولا سؤالهم وإلحاحهم في السؤال وملحتهم لكان يكتفى بذبح أي بقرة كان, لكن ألحوا في السؤال فجاء الجواب مقيدا ومضيقا بالتكليف بقيد زائد, تكون البقرة هكذا عمرها هكذا لونها هكذا حالتها تكبها إلى أن تعينت تلك البقرة الواحدة. هذا معقول أن يكون لنفس الإلحاح والبحث والسؤال, خصوصا إذا كان السؤال والملاحة ناشئا من عدم الاستعداد للامتثال, كما كان في بني إسرائيل هكذا, من عدم الاستعداد والخضوع التام والتسليم لأوامر الشارع. إذا كان هكذا فحينئذ نفس هذه الحالة قد توجب المصلحة في أن يكلف حينئذ بتكليف أشد عقوبة. هذا قد يكون من هذا الباب. وقد ورد أيضا في تلك الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم, بناء على أن لا يفسر بالإخبار عن المعاجز والإخبار عن القضايا الخاصة الخبرية, بل يحمل على بيان الأحكام الشرعية. لا تسألوا عن أشياء عن ما يرجع إلى خصوصيات الأحكام الشرعية. لا تلحوا كما لح قوم بني إسرائيل, ولا تناقشوا بل سلموا. لا بد للمكلف أمام تشريعات الله سبحانه وتعالى أن يكون مسلما, فحينما يأتي أمر بشيء يسلم ويمتثل, لا يحاول أنه يتخلص من هذا الأمر بإلقاء تشكيكات وإلقاء تساؤلات من أجل التخلص من هذا الأمر, وإلا حينئذ سوف يزداد التكليف. هذا هم من هذا القبيل. فلعل النبي كان يريد أن يبين هذه النكتة, أنه حينما قال أمرتكم بشيء فلا تسألوا, أي لا تلحوا بشكل بحيث ينتهي إلى تخلصكم من هذا الأمر، وإلا هذا الإلحاح قد يوجب العكس، يوجب مزيد الضيق والتكليف وأخذ قيود أخرى وأخذ خصوصيات، النتيجة تؤدي إلى أن يكون التكليف أصعب وأشق مما إذا سلم من أول الأمر بذلك التكليف. هذا أمر معقول واقع في تشريعات النبوات السابقة، واقع في التشريع الإسلامي أيضا. لعله بهذه الآية، إذا حملنا هذه الآية على أن المراد بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، السؤال عن التشريعات، كما لعله ظاهر مقام المخاطبة والمحاورة ونزول الآيات القرآنية التي كانت في مقام بيان الأحكام أكثر شيء، لا في مقام بيان القصص والحكايات والأخبار بالمغيبات ونحو ذلك من الأمور، أو بالقضايا الخاصة للناس. إذن فتكون هذه النقطة أيضا محلولة بهذا النحو. النتيجة أن هذا الحديث أيضا كالحديثين السابقين لا دلالة لشيء من هذه الأحاديث على قاعدة الميسور، فقاعدة الميسور بهذا العنوان غير ثابتة في باب المركبات والواجبات الارتباطية. نعم في خصوص بعض الواجبات وردت الروايات الخاصة على أنه إذا تعذر بعض الأجزاء وجب الباقي، كما في الصلاة مثلا، فإنه في باب الصلاة ثبت بالنصوص والروايات الخاصة والأدلة الخاصة أنه مع تعذر الأجزاء بعض الأجزاء يكون الباقي واجبا، وأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال فيأتي بالباقي، أو يأتي بما يكون مثلا بدلا في الطهور، جعل هناك البدل الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية. في سفر الأجزاء والخصوصيات إذا تعذر أو الشرائط كالقيام كذا يسقط حينئذ ويجب الصلاة من جلوس وهكذا. فتكون تلك الأدلة الخاصة تكون هي الأدلة على ثبوت الأمر بالباقي في مثل تلك المركبات، وإلا لولا هذه الأدلة الخاصة المختصة ببعض المركبات مقتضى القاعدة حينئذ أنه حينما يتعذر الكل يسقط هذا الأمر، ما لم يكن هناك إطلاق في أدلة الأوابر بسائر الأجزاء بحيث يمكن التمسك بها كما تقدم، والذي هو فرع عدم وجود الإطلاق في دليل الجزئية. لذلك الجزء أو الشرط الذي تعذر، وإلا كان إطلاق الجزئية والإطلاق الشرطية حاكما على إطلاق الأمر بسائر الأجزاء كما تقدم مفصلا. وبهذا ينتهي البحث عن هذه القاعدة، ويبقى تنبيه آخر ثم ندخل في بحث شرطية الفحص في جريان